الجيش اللبناني يستكمل انتشاره في طرابلس ويحذر من أي ظهور مسلح. ميقاتي المرشح للانتخابات النيابية المقبلة، ملف 8900 مليار أصبح من الماضي. اللجنة العليا للانتخابات في سوريا تعلن النتائج التشريعية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. فيما تواصل وحدات من الجيش اللبناني انتشارها في مدينة طرابلس في محاولة لفرض الهدوء في المدينة بعد الاشتباكات التي شهدتها منطقتا جبل محسن وباب التباني على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ورد الآن سماع دوي إطلاق نار كثيف في سوق السمك في طرابلس نتيجة اشتباكات بين عائلتي النشار وهاجر في المدينة. الجيش اللبناني الذي استكمل انتشاره في مناطق الاشتباكات حذر من أي ظهور مسلح، وأكد أن الفوضى ليست في مصلحة أحد.
أكدت قيادة الجيش على قرارها الحاسم بإزالة المظاهر المسلحة كافة من مدينة طرابلس، بما في ذلك إطلاق النار من دون إنذار باتجاه أي مسلح فور مشاهدته، وأنها ستقوم بكل ما من شأنه الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفوضى. وأعلنت قيادة الجيش أن وحداتها العسكرية أعادت الوضع إلى طبيعته في طرابلس، وهي تقوم بتسيير دوريات وإقامة حواجز في شوارع المدينة لمنع الإخلال بالأمن ولتمكين المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية، مع تعزيز قوى الأمن الداخلي للمساعدة في تسيير أمور المواطنين وحفظ النظام. وإذ أسفت لسقوط الضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين، أكدت قيادة الجيش أن فرض الأمن حاجة وطنية لكل اللبنانيين، وأن الفوضى لن تكون في مصلحة أحد، وأن وجود الجيش في طرابلس أو في أي منطقة أخرى هو لحماية الاستقرار فيها وليس لمواجهة الأهالي أو الاشتباك معهم. ولهذه الغاية لا تعنيه المواقف التحريضية أو الاستفزازية الصادرة من هنا أو هناك، والتي تدعو الجيش مرة إلى عدم التدخل ومرة إلى ضرب بشعبه وبالتالي توريطه في أوضاع تسيء إلى دوره ولا تخدم أمن المواطنين واستقرارهم. وختمت قيادة الجيش بالتأكيد على أنها تراهن مجددا على وعي أهل طرابلس ووقوفهم إلى جانب جيشهم.
ولمتابعة الموضوع معنا من مدينة طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، هناك قبل قليل معلومات عن اشتباكات متجددة في بعض مناطق طرابلس، كيف هو الوضع الميداني وأيضا كيف تمت عملية انتشار الجيش اللبناني وما الذي يفعله في هذه المناطق التي عادت إليها الاشتباكات؟
علي، بالفعل أستطيع أن أصف لك المشهد في مدينة طرابلس بأنه مروع جدا، لا أحد يعرف من أين يأتي المسلحون بشكل مفاجئ، ينتشرون في الشوارع وبين الأزقة بشكل مفاجئ وسريع جدا. هناك اشتباكات وقعت منذ حوالي الساعة في سوق السمك وطلعت أرفاعية، هذه المنطقة التي تؤدي إلى منطقة أبي سمراء، على خلفية تلاسن حصل بين المدعو فيصل نعنعي وأفراد من آل النشار، بالطبع تطور إلى إشكال وتضارب بالأيدي. آل النشار كانوا يصالحون النعنعي ويجلسون من بعض مع بعضهم البعض ويتداوسون، لكن فوجئوا بأن أعداد كبيرة من المسلحين وصلت إلى المنطقة وبدأت بفتح النار على الأهالي وعلى العائلات. وأيضا أفدنا بأن هناك جرحى توجهت سيارات الإسعاف، لكن لا نستطيع أن نحصي عدد الجرحى. بالفعل هذا ما حدث أحدث توتر كبير في المنطقة بعدما كانت تستعيد أنفاسها وجراء الأحداث التي وقعت في جبل محسن.
يعني في هذه المنطقة لا يوجد انتشار للجيش اللبناني فادي؟
بالطبع الجيش اللبناني متواجد على بعد أمتار من آل النشار، هو موجود في قلعة طرابلس، وبالطبع لا أحد كان ينتبه للمسألة، هي حدثت بشكل مفاجئ فعلا، أربكت الناس هناك في المنطقة وبدأوا يتحدثون عن أن الإشكال هو إشكال سياسي بامتياز بين فئة وفئة، لكن بالطبع نؤكد بأن الإشكال هو عائلي فردي فقط ولا علاقة له بالسياسة، لكن هناك من يحاول أن يزوج السياسة بالمسألة ربما لأغراض وأهداف سياسية بامتياز هدفها الأساس هو تخريب أمن مدينة طرابلس، بعد لا سيما أن هناك متضررين من عودة الهدوء إلى جبل محسن وباب التبانة. بدأت تشاع في مدينة طرابلس بأن المعركة تجددت في جبل محسن والتبانة، لكن بالتأكيد لا شيء في جبل محسن ولا شيء في التبانة، الحياة هناك طبيعية جدا. لكن ما حدث في منطقة قلعة الرفاعية المؤدية إلى منطقة أبو سمراء أحدثت توترا هائلا في مدينة طرابلس، وبالفعل عاد الناس إلى منازلهم وتوقفت الحركة، حركة السيارات، ولا نرى في الشوارع إلا المسلحين، ولا أحد يعرف من هم هؤلاء المسلحين الذين فجأوا ظهروا فجأة في الشوارع مدينة طرابلس.
شكرا فادي منصور. وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي وفي مداخلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنارة اعتبر أن ربط الرئيس سعد الحريري القانون النسبي في الانتخابات بسلاح المقاومة لم يكن مبررا وسيبقى كذلك، خاصة بعد رؤية المقاتلين المدججين بالسلاح في طرابلس.
يعني أولا إن السلاح اللي بيقصدوه هو سلاح الحزب اللي موجه لإسرائيل وهذا سلاح المقاومة. ثانيا يعني هن تحالفوا في سنة 2005 بظل وجود السلاح، وكان في التحالف الرباعي وعلى حسابنا كلياتنا الله يسامحكم، وبعدين 2009 كان في سلاح وكان يعني في اتفاق الدوحة وكان في حكومة وحدة وطنية. يعني هلا هيدا منه عذر. ثانيا العالم كلياتا عنده سلاح بلبنان، كل الناس، وشفنا امبارح بطرابلس يعني كمية السلاح غير طبيعية، وشفنا قبل مستودعات سلاح انكمشت بطرابلس وبواخر سلاح وسلاح عم يتوزع علنا. لنحل المشكل بدها الحقيقة مجلس وزراء وبدها حوار جدي وبدها ينزل على الأرض والدولة تفرض هيبتها وسلطتها.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أن الوضع مطمئن الآن في طرابلس، وفي حديث للإعلاميين في سراي الحكومي تطرق ميقاتي إلى أزمة الإنفاق الحكومي وأعلن ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة.
هدوء أروقة السراي الحكومي ليست مشابهة تماما للمشهد الطرابلسي، لكن طمأنينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الأوضاع الشمالية كانت بادية خلال جلسته مع الإعلاميين بعيدا عن عدسات الكاميرات. فالعدالة والأمن والدولة أساس لدى رئيس الحكومة الذي أكد على أولوية الاستقرار في طرابلس وعدم تهربه من مسؤوليته في هذه المرحلة. أما أسباب المشكلة الشمالية فأعادها ميقاتي إلى عدة أسباب، أولها ملف الموقوفين الإسلاميين وعدم محاكمتهم إلى الآن، وثانيها طريقة اعتقال المتهم شادي مولوي عبر انتهاك مكتب نائب ووزير في الحكومة. وهنا أشار ميقاتي إلى أن المدير العام للأمن العام أحاط المجلس الأعلى للدفاع في الحيثيات والمعلومات لتوقيف مولوي، مشددا على ترك الموضوع للتحقيق. ومن الأسباب أيضا القضية المزمنة بين جبل محسن وباب التباني كما قال رئيس الحكومة، فالقضية بحسبه ليست بين العلويين والسنة، إنما ذاكرة المآسي التي لا تمحى بسهولة. ميقاتي ربط بين الواقع اللبناني والمتغير الإقليمي، فغياب الدور المصري والأزمة السورية تترك بلغ الأثر في الساحة اللبنانية التي يحاول الرئيس ميقاتي تجنيبها الكأس المر كما قال، فسياسة النأي بالنفس مستمرة نافيا الحديث عن فكرة المنطقة العازلة على الحدود اللبنانية السورية. وحول السلاح قال ميقاتي إنه في كل لبنان ولا منطقة بلا سلاح خفيف، ونحن على أتم الاستعداد بسحبه في حال الإجماع على هذا القرار. أما في ملف الإنفاق الحكومي فاعتبر ميقاتي أن العمل الآن هو على قوننة الإنفاق، مضيفا أن مبلغ 8900 مليار ليرة هو ملك مجلس النواب ورئيس الجمهورية حسم عدم توقيعه على المشروع. وقال ميقاتي أن وزير المالية محمد الصفدي طلب صرف 4900 مليار ليرة، جزء منها لتسكير الديون ولدفع فوائد قيمتها 1100 مليار ليرة، كاشفا عن سلفة للكهرباء بقيمة 865 مليارا. ميقاتي أكد على علاقته الشخصية الثابتة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال إنه وبري متفقان على وجود عراقيل في الحكومة. وفيما خص مشروع قانون الانتخابات النيابية جدد موقفه الذي طرحه منذ العام 2005 لجهة اعتماد قانون النسبية، نافيا بشدة الحديث عن أن رأيه يأتي لغاية سورية تدفع نحو النسبية، ووصفها بالمؤامرة المعروفة. وأضاف أنه في الوقت الحالي مع اعتماد مشروع فؤاد بطرس مع بعض التعديلات بحيث نصل إلى قانون نسبي أكثري، معلنا أمام الصحفيين ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة طالما أنه موجود في العمل السياسي. ميقاتي تطرق إلى حركة الاتصالات، فأعلن عن متابعة قانونية مع وزيري الاتصالات والعدل لإيجاد مخارج قانونية للمشكلة.
لا منطقة عازلة على الحدود الشمالية ولا لإدخال الجيش في مواجهة أهلي ولا شيء على حساب الأمن والدولة والعدالة. لآت رئيس الحكومة تقدمت مختلف مشاريع الإنفاق الحكومي والملفات الاجتماعية ليخترقها إعلان ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة. من السرايا الحكومي حمزة الحج حسن، قناة المنار.
عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب حمل مسؤولية التوترات الأمنية التي يشهدها لبنان إلى الخطاب الطائفي والمذهبي الذي يعتمده فريق 14 آذار. وخلال زيارة رئيسة تكتل التغيير والإصلاح لمال ميشيل عون، اعتبر أبو زينب أننا أمام معارضة في لبنان تعمل للعرقلة ووضع العصي في الدواليب. العماد عون استقبل أيضا الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في الشكر، الذي اعتبر أن المجموعات الإرهابية التي تقاتل في طرابلس هي ذراع عسكري لـ 14 أذار تهدف إلى التصويب على الحكومة اللبنانية.
هناك فقط معارضة تعمل للعرقلة، تعمل لوضع العصي في الدواليب، تستعمل خطاب سياسي ملأه توتير والدفع باتجاه المذهبية والطائفية دون أن تأخذ بعين الاعتبار لا مصالح اللبنانيين ولا مصالح الوطن.
المطلوب بالداخل اللبناني الانقضاض على السلطة، الانقضاض على الدولة، وطبعا هذا الكلام لازم باستمرار مع هذا الفريق الذي شكل بشكل أو بآخر الذراع العسكرية لفريق 14 أذار. وأنا أؤكد أن هذه المجموعات المتطرفة بعنوان إسلامي وبعنوان سلفي هي ذراع عسكري لتيار المستقبل ولسمير جعجع ووليد جملاط عملا بالإفادة اليومية للوصول إلى انقلاب على سلطة، يعتبروا حالهم أنه هذه ملكهم الشخصي.